بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد تحدثنا عن قول الناظم عند المالكية أنه يجوز أن يكون الفرع في القياس أصلا لقياس جديد، خلافا لما ذهب إليه سادتنا الشافعية، وكل له مدركه فيما ذهب إليه. وتحدثنا عن قياس المسائل على المسائل، وذلك شأن مجتهدي المذهب كما هو حال ابن القاسم، وبينا كيف يمكن أن تستنبط الأصول من المدونة، وأننا نستخرج أصولنا من أقوال أئمة السلف، وأن فقه السلف ليس سرديات من الأخبار التي تسرد في كل الاتجاهات دون تحقيق لمراميها وأبعادها، ودون استخراج لمكنوناتها ومكنوزاتها بسبب حالة السذاجة في ظواهر النصوص، وتوهم أن هذه الظواهر تخدم هذا الذي ستتناقض عليه الظواهر فيما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: مستلحق الشرع هو الشرعي، وغيره لغيره مرعي. يتكلم هنا عن أنواع الأقيسة، سواء كانت أقيسة عقلية أو عادية كما هو الحال في التجريبيات من الفيزياء والكيمياء والطب وما إلى ذلك، أو القياس الشرعي الذي يكون أصله حكما شرعيا. إذن يقول لك مستلحق الشرع هو الشرعي، بمعنى أن الذي يجري القياس الشرعي هو المختص بالشرع، ولا بد أن يكون الأصل الذي يقيس عليه في البحث الفقهي أن يكون الأصل شرعيا وليس عقليا وليس تجريبيا. يعني لا نجري قياسا في الفيزياء فيكون الحكم شرعيا، لا نجري قياسا في العقليات فيكون الحكم شرعيا، إنما يكون الحكم شرعيا إذا كان الأصل شرعيا. فلذلك قال مستلحق الشرع هو الشرعي، وغيره أي غير مستلحق الشرع لغيره أي لغير الشرع مرعي. إذن عندما تقيس قياسا عقليا فلا بد أن يكون حكم الأصل عقليا، عندما تريد أن تقيس قياسا عاديا لابد أن يكون الحكم عاديا، عندما تقيس قياسا شرعيا لابد أن يكون حكم الأصل شرعيا. إذن لابد من المراعاة لمناهج البحث. لما قال وغيره لغيره مرعي، أي عليك أن تراعي نوع القياس، وأن يكون القياس مناسبا للأصل، فإن القياس على الحكم العقلي ينتج حكما عقليا، وإن القياس على الحكم التجريبي والعادي ينتج حكما تجريبيا ولا ينتج حكما شرعيا. قال في الشرح: الشرعي الأول بسكون الياء للوزن، أي الشرعي. قال: والأصل فيه التشديد. لماذا الأصل فيه التشديد؟ لأن الياء ياء النسب، وياء النسب مشددة، كياء الكرسي، أردني، عربي، شرعي، فلا بد أن تكون الياء مشددة لأنها ياء النسب. فقال: والأصل فيه التشديد كما في الذي بعده. لما قال الذي بعده هو الشرعي، يعني يجب أن تكون ياء الشرع في قوله مستلحق الشرع يجب أن تكون مشددة كما هو في قوله هو الشرعي، يعني أن حكم الأصل لا بد أن يكون شرعيا لا لغويا ولا عقليا غير شرعي. إذا استلحق حكما شرعيا، فإذا أردت أن تستلحق حكما شرعيا بمعنى أنك تستنبط حكما شرعيا لابد أن يكون الحكم الأصلي شرعيا. ومعنى شرعي أنه ثابت بدليل الشرع، أنه ثابت بدليل الشرع. أما غليان الماء على درجة 100 فهذا ثابت بالتجريب مثلا، لا يجتمع الضدان هذا حكم عقلي، لا يرتفع النقيضان هذا حكم عقلي، لا يجوز تعدد الفاعل هذا حكم عقلي. فقال فإن كان المطلوب إثباته غير ذلك، أي ليس حكما شرعيا، بناء على جواز القياس في العقليات واللغويات، وللعلم اللغويات من العاديات ثبتت بالعادة، يعني كيف عرفنا أن الفاعل مرفوع؟ هل هو بالعقل أم بالشرع؟ بل بالعادة، باستقراء لغة العرب. لذلك اللغويات عاديات، فلا بد أن يكون حكم الأصل، فلا بد أن يكون حكم الأصل غير شرعي. هذا إذا كان القياس على غير حكم شرعي. إذن لما قال بناء على جواز القياس في العقليات واللغويات فلا بد أن يكون حكم الأصل غير شرعي. إذن تريد أن تقيس لغوي على لغوي. فقال وهذا معنى قوله وغيره لغيره مرعي بفتح الميم، أي محفوظ ومروي عن أهل الأصول. إذن نحن أمام منهج بحث، نحن أمام منهج بحث. فإذا أردت أن تبني أحكامك فعليك أن تبني أحكامك على وجه صحيح، وأن تدقق في أقيستك. فلا يجوز إنتاج حكم شرعي قياسا على حكم عادي. فعندئذ تخلط مناهج ببعضها، يعني عذاب القبر ثابت بحكم شرعي غيبي، الآن تريد أن تدخل الكاميرات إلى القبر لتعرف هل هناك عذاب قبر أم لا، تقول لي لا يوجد يأجوج أو ومأجوج مع أننا عندنا تصوير طبقي للأرض نستطيع أن نعرف قطرة الماء في باطن الأرض. نقول لك أنت خلطت المناهج، هذا منهج غيبي يثبت بحكم شرعي وأنت تثبت بحكم تجريبي، والغيبي أصلا لا يثبت بالتجريب، فإنك لا تستطيع أن تقوم بفحص دم لكشف نسبة الشياطين في الدم. الشريعة تقول وتبين أن هناك وسواس قائم على قلب الإنسان من قبل الشيطان، لا تستطيع أن تصل إلى ذلك بطريقة تجريبية. إذن نحن أمام خلط الأقيسة وأمام خلط المناهج، وهذا موجود مع الأسف في الوسط الإعلامي الديني، ويجب أن نفرق بين الإعلام والوسط الديني الواقع تحت تأثير المزاج وتحت تأثير لغة العاطفة والخطابات الجماهيرية ومخاطبة الحشود. فمن الغريب أن ترى في الوسط الديني من يقول بناء على اختلاط الناس في الأسواق مثلا وتصوير التجمعات التي تنشر الوباء وغير الملتزمين بالوقاية، بناء على ذلك افتحوا المساجد. فإذا كان حكم الأصل فاسد ليس من باب أنه حكم صحيح في التجريب أو حكم صحيح في العقل أو في الشرع، بل هو فاسد، بل هي شذوذات وهي أفعال غير صحيحة، تقول انظروا فتحوا الخمارات افتحوا المساجد. الآن لا، ليس هكذا تبنى الشريعة. عندما تقول افتحوا المساجد عليك أن تأتي بدراسات تجريبية وتركب معها الحكم الشرعي بشكل صحيح، بحيث يتركب الشرع مع العادي بدقة، ثم بعد ذلك خاطب علميا، هذا يكون أقوى وأدعى إلى فتح باب المسجد. لا أنك تناقش مسألة في خلل إداري ثم تنزل قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله، وهي في كافرين، أن تنزلها على من يتصرف بناء على صواب وخطأ في الإدارة. فأنت تجر المسألة من التصحيح في مجال الإدارة إذا وقع، وتجرها إلى مساحة بعيدة تفسد القضية وتجعل من القضية قضية ضعيفة بسبب هشاشة هذا الفكر الإعلامي الذي لا يستطيع أن يناقش الواقع كما هو، وأننا في مناقشة إدارة وعلينا أن نبين خطأ الإدارة حيث وجد، ونبين الفني الطبي، ونبين الحكم الشرعي بدقة، بدلا من جر المجتمع إلى مهزلة إعلامية لا يثبت فيها قياس فاسد. يعني حتى الأقيسة الفاسدة بعيدة عن هذا، يعني نحن أمام فوضى، فلابد من مناقشة اللجان المختصة في مسبباتها وفي كيفية اتخاذ القرار وآلية اتخاذ الولاية العامة لقراراتها، وهل بنيت على أسباب صحيحة أم لا. أما إذا أردت أن تضيع القضية وأن تظهر بشكل هش، فعندئذ تجر القضية إلى جهنم والنار والكفر، وتحول قضية من أخطاء في الإدارة إلى بوابة من بوابات جهنم، فتقول انظروا الاختلاط الممنوع في الأسواق بناء عليها افتحوا المساجد. يعني كيف يثبت هذا حكما على أنه أصل؟ تكلم عن موجبات الفتح من الناحية الطبية والشرعية، عندئذ تستطيع أن تكسب قضية المسجد. لذلك هناك حالة من سيطرة إعلامية وثقافة الحشود والتعبئة العامة من قبل الأطراف ضيعت القضية العلمية، ولو أننا ناقشنا الأسباب وناقشنا الذرائع لا كسبنا هذه القضية ألا وهي قضية المسجد. فعندئذ نحن نقول إن منهجية القياس أنه في قياسنا العقلي يكون حكم الأصل عقليا، في الشرع يكون شرعيا، في اللغوي يكون لغويا. إذن هذا منهج بحث، مادة مناهج بحث. ونحن عندما نأتي إلى من يقول لا يعقل إنه ربنا يفرض علينا 50 صلاة، هذا أمر خارج العقل، كيف إنسان يعيش في جهنم إلى أبد الآبدين ولا ينتهي، هذا كله بحث عقلي في مجال غيبي، والعقل ليس مستقلا في الغيبيات، والغيبيات موقوفة على السمع، فإذا ثبت السمع بذلك عليك أن تسلم به. إذن منهجية البحث يجب أن تلاحظ عند مناقشة الفكر المختل، وأن يكون تركيزنا على المنهج، وأننا أمام خلل منهجي، هو الذي سيستغرب عذاب القبر ونعيمه، هو الذي يستغرب موضوع عذاب الجسد في النار، هو الذي سيستغرب كيف يكون يأجوج ومأجوج في الحياة وهم في باطن الأرض، ما إلى ذلك، وشجرة كيف لا تحترق في جهنم. إذن هو تطبيق الفكر المادي الفيزيائي الحسي الكيميائي على أمور مغيبة، وهذا باطل منهجيا. إذن نحن نقول إن الوسط الديني مخاطب بتصحيح منهجيته العلمية، بمعنى أنه إذا أراد أن يتكلم فيما يحل ويحرم، إذا أراد أن يتكلم في فقه المجتمع عليه أن يتكلم بقواعد وأصول، لا أن يتكلم بهواجس ويبني عليها أحكاما شرعية، لا أن يتكلم بوهم، عليه أن يثبت أصوله. عندئذ ستكون هناك ثقة في الوسط العلمي، لأنه يتكلم بلغة رصينة ليست بلغة تجيش وعواطف، إنما يتكلم بلغة علم. ثم قال رحمه الله تعالى: والنفي الأصلي ليس بحكم شرعي على المختار كما تقدم في المقدمة. يتكلم لك عن النفي الأصلي أنه ليس حكما شرعيا، وهو عند قوله وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية. ما معنى النفي الأصلي؟ أي لا يوجد حكم قبل ثبوت الشرع، عليك أن تبدأ هل ثبت حكم من الشرع في هذه المسألة؟ مثلا صوم الصبي، عندنا دليل على حج الصبي ودليل على صلاة الصبي المميز، وبالنسبة للصوم لا يوجد عندنا دليل موجب على الصبي للصيام أو يندب الصبي إلى الصيام، فلا يوجد دليل. إذن النفي الأصلي يعني أنني سأستصحب عدم الوجوب الشرعي حتى يثبت الوجوب الشرعي بدليل. إذن لابد من دليل شرعي يدل عليه، أما عدم الدليل فهذا لا يكون شرعيا، إنما يكون من باب البراءة الأصلية. فإذا قلت لا دليل على وجوب صوم الصبي فهذا يعني أنني أحتج بالبراءة الأصلية، وهي حكم عقلي يستصحب الحالة السابقة التي لم يرد فيها الشرع بدليل يوجب أو يندب الصبي إلى الصيام. فنجد دليلا على وجوب الزكاة في ماله وعلى حجه وعلى صلاته، لكن الصوم قلنا إنه تعذيب للصبي، وما كان يعلمه السلف لأبنائهم كانوا يعلمونهم الإمساك، لأن الصوم يكون كلا أي من الصبح إلى الغروب، ولا يوجد صوم إلى الظهر، فكانوا يعللونهم وهم لا يعني يأمرونهم ويلزمونهم بالامتناع إلى الغروب، إنما كان ذلك من باب الإمساك. والواقع اليوم عند الناس أنهم يقولون للصبي صم إلى الظهر، وهذا ليس صياما إنما هو تعليم له، وهذا يسمى إمساكا. إذن ليعلم الصبي الإمساك وليس ما يفعله الصبي من باب الصوم إلى الظهر، هذا لا نسميه صوما، هذا نسميه إمساكا. إذن الأصل عدم الحكم الشرعي حتى يثبت بالشرع، وقلنا إن النفي الأصلي يعد عقليا. فمثلا في موضوع الخمر، موضوع الخمر استصحب جوازها عقلا، بمعنى أنه لم يرد دليل شرعي بتحريمها، فلم يثبت تحريمها إلا بعد نزول قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فالنهي عن شرب الخمر أو أن يقرب الصلاة وهو سكران ليس تحريما للخمر، إنما هو كما نهاه عن الطعام والشراب في الصلاة وكما نهاه عن كلام الناس في الصلاة، فهنا النهي لعارض وهو الصلاة وليس تحريما للخمر، فبقيت مباحة استصحابا للنفي الأصلي وهو عدم وجود حكم شرعي بالتحريم. فلذلك في قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذه الآية ليس فيها تحريم، كذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أصلا لا يتوجه النهي للسكران، إنما هو يقول له ابتعد عن السكر في أوقات الصلاة حتى تصلي، لكنه لم يحرم ذلك السكر عليه. ثم نزل قوله تعالى المحرم للخمر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وقال في مقدمته التي ذكرها وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية. إذن إباحة الخمر كانت عقلية، لذلك لا نقول إن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر ناسخ لإباحة الخمر لأنها لم تباح شرعا أصلا. ما نقول آيات تحريم الزنا نسخت إباحة الزنا لأن الزنا لم يباح شرعا أصلا. إذن ما كان قبل التحريم مستصحبا لعدم وجود دليل على التحريم يكون براءة أصلية، والبراءة الأصلية حكم عقلي، والنسخ حكم شرعي، رفع لحكم شرعي، رفع لحكم الشرعي. لذلك هذه الآية إنما الخمر والميسر لم تنسخ إباحة الخمر، لأن إباحة الخمر كانت عقلية، حكما عقليا مستصحبا لعدم ورود الدليل، بينما النسخ يكون رفعا أو تقييدا لزمن حكم شرعي. إذن نحن هنا في نسيج من نظرية المعرفة الإسلامية في القياس في العاديات، في القياس في العقليات، كيف تبنى المعرفة. هنا لم يتحدث فقط عن الحكم الشرعي، يتكلم عن الحكم العقلي، وهذا عمق في المنهج وفي نظرية المعرفة التي تميز بين هذا عقلي وهذا شرعي وهذا عادي، وكله في يعني مجال الدين. ويعني كما قلت إن القياس يظهر فحولة العلماء وعلو كعبهم في البحث والنظر. إذن قال: والنفي الأصلي ليس بحكم شرعي على المختار كما تقدم في المقدمة التي ذكرها في قوله: وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية. قال: وإنما قلنا ولا عقليا غير شرعي، لأن العقليات قد تكون شرعية كجواز رؤيته تعالى، فهذه الرؤية ثابتة شرعا، وهي أيضا ثابتة ممكنة من ناحية العقل. فكما أنه سبحانه وتعالى متصف بالوجود الأصيل، فبما أنه موجود وجودا أصيلا وإن كان منزها عن المخلوقات كالمكان والزمان، فهو سبحانه وتعالى فوق الطبيعة وفوق الفيزياء، ولا يخضع لقوانين الحس والزمان والمكان، فهو سبحانه وتعالى خلق هذه المخلوقات ومخلوقاته ليست من صفاته. إذن بناء على أن وجود الله تعالى وجودا أصيلا، أي ليس وجودا ذهنيا فكريا، إنما له وجود أصيل سبحانه وتعالى خارج الأذهان وخارج الأزمان وخارج الأماكن، إنما هو سبحانه وتعالى المتصرف في الأزمان والأكوان، فإن جواز رؤية الله تعالى بما أنه له وجود أصيل، ونحن أثبتنا هذا الوجود الأصيل، عندئذ نقول إمكان الرؤية هي نتيجة معرفة الله سبحانه وتعالى، ومعرفة الله عز وجل شرعية. إذن في قوله كجواز رؤيته تعالى، وهنا بدأ لتوضيح لفظة من البيت، قوله مستلحق هو بكسر الحاء، هو بكسر الحاء أي باسم الفاعل. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.